انعدام الثقة ما زال قائما مع واشنطن. الفلسطينيون يواصلون العودة إلى شمال قطاع غزة، والاحتلال يفجر منازل في طول كرم. أهالي جنوب لبنان يستعدون لدخول القرى الجنوبية وغارة الصهيونية على النبطية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن طهران لم تتسلم أي رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عقد مباحثات. عراقشي أوضح أن المحادثات مع الدول الأوروبية مستمرة وإيران ستقوم بدراستها، مضيفا أن القرار سيتخذ إذا ما وصلت الحكومة إلى إجماع بإمكانية إجراء مفاوضات بشكل متساو، وشدد على أن انعدام الثقة لا يزال قائما، موضحا أن الطرف الآخر هو من أخل بالاتفاق النووي في السابق، كما أن طهران تعتمد الأفعال وليس الأقوال فقط. اعتبر القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي المقاومة الطريقة لتحقيق العزة والنصر الاستراتيجي، وأشاد اللواء موسوي بثبات جبهة المقاومة في فلسطين ولبنان على قضيتهم من أجل الوصول إلى مبتغاهم في النهاية، مضيفا أن المقاومة مجبرة على التضحية بالدماء لتحقيق أهدافها، خاصة وهي تواجه كيانا قاتلا للأطفال ومتمرسا في الإجرام. وأشار القائد العام للجيش الإيراني إلى فشل نتنياهو في الوصول إلى غايته، على العكس تماما من حركة حماس التي نجحت بإنجاز أهدافها المعلنة. يواصل آلاف النازحين من سكان غزة العودة إلى محافظتي غزة وشمال غزة لليوم الثالث على التوالي، مصرين على إفشال مخططات التهجير. وذكرت مصادر محلية أن النازحين قطعوا مسافات طويلة للوصول إلى مناطقهم، كما تمكن البعض من العودة بمركباتهم عبر شارع صلاح الدين، فيما أعلنت بلدية غزة مواصلة الجهود لفتح الشوارع وإزالة الركام لتسهيل الحركة. من جانبه أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن 80% من النازحين عادوا إلى شمال القطاع خلال اليومين الماضيين، مشيرا إلى مواصلة جهود تقديم المساعدات الإغاثية لهم. حول مشهد عودة الأهالي إلى شمال قطاع غزة نتابع ما يقوله الإعلامي محمد أبو عبيد الذي يواكب عودة الفلسطينيين لمناطقهم.
أتواجد في شارع الرشيد البحر، هذه المنطقة تحديدا محور نت سريم، أتواجد حيث اليوم الثالث للسماح لدخول المواطنين إلى شمال القطاع، وفتح هذا الطريق ذهابا وإيابا عبر شارع الرشيد، حيث ما زالت تتوافد أعداد كبيرة جدا من المواطنين على هذا الشارع تذهب إلى شمال القطاع، كما هو الحال في هناك حالة من عودة المواطنين من شمال القطاع إلى جنوبه لعدة من الأسباب. كانت هذه الحالات تتحدث عن عودة الذين كانوا عالقين منذ بداية الحرب، هم من سكان جنوب القطاع عالقين في شمال القطاع يعودون. أيضا هناك من المواطنين الذين كانوا نازحين في جنوب القطاع في اليوم الأول واليوم الثاني ذهبوا إلى شمال القطاع، عادوا لتفقد ما تبقى، يريدون العودة إلى شمال القطاع، لكن اليوم عدد منهم عاد إلى جنوب القطاع. ما هو السبب؟ السبب أن شمال القطاع لا يصلح للحياة، لا يوجد هناك أي من البنى التحتية، لا يوجد هناك المياه أو المنازل أو الخيام أو الطعام أو الحياة الضرورية والأساسية واللازمة على الأقل التي كانت في جنوب القطاع في أيام العدوان الإسرائيلي على القطاع. هذا هو الواقع وهذه هي الحالة، على الرغم من أن حالة الفرح الكبيرة جدا لدى المواطنين الذين كانوا ذاهبين وعائدين إلى شمال القطاع كبيرة جدا لتنفس ما يعني عاشوه في أعوام قادمة في شمال القطاع، لتفقد ما تبقى من ذكرياتهم ومنازلهم، للذهاب إلى مسقط رأسهم في شمال القطاع والبحث عن هذه الذكريات أو إقامة الخيام والتجذر والتمسك في أرضهم وشمال القطاع. أعداد كبيرة جدا من المواطنين يعودون إلى الجنوب مرة أخرى بسبب عدم يعني وجود أي من مقومات الحياة في شمال القطاع. لا يوجد أي من المنازل، لا يوجد أي من المواد الغذائية، المساعدات الإنسانية، المقومات الأساسية والضرورية للحياة. الجيش الإسرائيلي متعمدا يعمل على هذا الأسلوب وهذا النهج، وهو التدمير الكبير جدا الذي أجبر هؤلاء المواطنين بترك أو ليس الترك بل الابتعاد قليلا حتى يصبح مكان يستحق أن نعيش فيه وفيه بعض من مقومات الحياة الأساسية والضرورية.
دخل الجيش اللبناني الأطراف الغربية لبلدة يارون جنوبي البلاد برفقة فريق من الصليب الأحمر اللبناني لانتشال جثامين شهداء المقاومة. الإعلام اللبناني أشار إلى إصابة مدنيين برصاص الاحتلال عند مدخلها الشمالي، لافتا إلى تجمع سكان بلدتي يترون وبليدة تزامنا مع اعتداء جنود الاحتلال على من يقترب من الساتر الترابي. في سياق متصل، أعاد أهالي كفر كلا فتح طريق خردل مرجعيون احتجاجا على منع الاحتلال دخول منطقتهم، وفي إطار خروق الكيان المستمر لاتفاق وقف العدوان أحرقت وحداته منازل في ميس الجبل، كما أغلقت مدخل بلدة الطيبة بسواتر ترابية. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع حصيلة الإصابات جراء عدوان الاحتلال على نبطية جنوبية لبنان لأكثر من 30 مصابة. وسائل إعلام محلية ذكرت أن الاحتلال شن غارتين على منطقتي النبطية الفوق وزوتار الشرقية ضمن سلسلة خروقه المتواصلة لاتفاق وقف العدوان على البلاد. إلى ذلك، اعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد هذا العدوان دليلا على التهديد الدائم لكيان الاحتلال، مشددا على حق الشعب اللبناني المشروع في التصدي لهذا الاحتلال وممارسة هذا التصدي بالتوقيت والمكان المناسبين. هذا ويواصل أهالي القرى الحدودية في جنوب لبنان التوافد إليها على الرغم من محاولات الاحتلال ترهيبهم في بعض المناطق. وقالت مصادر محلية إن الجيش اللبناني والأهالي دخلوا الأطراف الغربية لبلدة يارون الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان. المزيد في التقرير التالي.
المواجهة بين الأهالي وقوات الاحتلال جنوب لبنان مستمرة، حيث يواصل شعب المقاومة في اليوم الثالث من أيام التحرير زحفه من كل المناطق إلى القرى الحدودية مع فلسطين المحتلة. وأكد الأهالي إصرارهم على مواجهة الاحتلال بالأجساد والقبضات والحناجر حتى تحرير جميع قراهم وبلداتهم وإخراج المحتل منها، مشددين على أن لا تراجع قبل دحر العدو وتحرير آخر شبر من هذه الأرض المقدسة. أهالي بلدتي عيترون وبليدة تجمعوا بالقرب منها بالتزامن مع اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على من يقترب من الساتر الترابي، كما تجمع أهالي كفر كلا وقطعوا طريق الخردلي احتجاجا على استمرار احتلال بلدتهم. أهالي عيترون تجمعوا أيضا عند مدخلها الغربي لناحية ترميش مع الجيش اللبناني بانتظار وصول فريق من فوج الهندسة لفتح الطرقات تمهيدا للدخول إليها. وفي السياق نفسه، توافدت عشرات العوائل اللبنانية إلى تخوم بلدة ميس الجبل مؤكدين على استعدادهم لدخول بلدتهم ومنازلهم وإجبار جيش الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب منها. ومن الحارة الغربية لبلدة عيت الشعب حيث سطرت أعظم بطولات رجال المقاومة، دخل أهل المقاومة إلى البلدة معلنين أن الحياة ليست بيوتا فالأخيرة يمكن تشييدها مجددا، لكن الحياة موقف وكرامة. وفي سياق الاعتداءات، هاجمت طائرة مسيرة إسرائيلية تجمعا لمدنيين لبنانيين في محيط بلدة يارون خلال محاولتهم العودة إلى منازلهم التي ما زال جيش الاحتلال الإسرائيلي فيها. هذا بينما أفرج الاحتلال تحت الضغط الشعبي عن 11 لبنانيا كان جيش الاحتلال قد اعتقلهم في بلدتي حولة ومركبة قبل يومين أثناء عودتهم إلى منازلهم. وتشهد مناطق الجنوب اللبناني هبة شعبية كبيرة من قبل الأهالي، حيث يحاول أهالي المنطقة الدخول إلى مناطقهم التي رفض جيش الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب منها بعد انقضاء مهلة 60 يوما التي تفرض عليه الخروج من كامل الأراضي اللبنانية التي احتلها خلال العدوان الأخير.
استشهد مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال بعد اقتحامه مدينة طول كرم شمال الضفة الغربية. وأكد الإعلام الفلسطيني محاصرة الاحتلال منزلا في المدينة، لافتا إلى تفجيره منازل داخل مخيم طول كرم لليوم الثاني من عدوانه المستمر الذي تخلله تجريف للأراضي والشوارع وإجبار الأهالي على المغادرة. وفي جنين اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في الحي الشرقي للمدينة. إلى ذلك اقتحمت وحدة الكيان بلدة سعير ومنطقة بئر المحجر في الخليل، فيما نفذت بمدينة نابلس عملية دهم وتفتيش أسفرت عن اعتقال مدنيين. أكد وزير الخارجية الإسباني أن قطاع غزة ملك للشعب الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة والأونروا وإعادة الأعمار. وشدد خوسي مانويل ألباريس على ضرورة مراقبة المستوطنين ومنعهم من قتل الأبرياء في الضفة الغربية، معتبرا المستوطنات غير القانونية مسألة مخالفة للقانون الدولي وقد أدينت من قبل الأمم المتحدة عدة مرات. في سياق متصل رفض وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أي تهجير قسري لسكان غزة، موضحا أن هذه الخطوة ستشكل انتهاكا للقوانين الدولية. بدأت عبر الوسطاء محادثات أولية بشأن إطار مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وفق ما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية. وأضافت الهيئة أنه من الممكن عقد اجتماع في قطر الأسبوع المقبل، في حين أعلنت حركة حماس أن وفدا قياديا برئاسة القيادي بالحركة محمد درويش وصل إلى القاهرة في زيارة رسمية، يجري خلالها وفد محادثات مع مسؤولين مصريين بينهم مسؤول ملف المفاوضات في المخابرات المصرية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار انطلقت من الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس. هيئة البث الإسرائيلية أعلنت أن المفاوضات بدأت عبر وسطاء، حيث قالت أن محادثات أولية بدأت بشأن إطار مفاوضات المرحلة الثانية، مضيفة أن من الممكن عقد اجتماع في قطر الأسبوع المقبل. المفاوضات شهدت تحركا فلسطينيا، فقد أعلنت حماس وصول وفد قيادي برئاسة محمد درويش رئيس مجلسها القيادي إلى القاهرة ليبحث مع المسؤولين المصريين تطورات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى مع الاحتلال بمراحل الثلاث. كما التقى الوفد الأسرى الفلسطينيين المحررين الذين أطلق سراحهم السبت الماضي. التفاهمات تتواصل بين الجانبين، وأفادت وكالة رويترز بأن قياديا من حماس أكد تسليم الحركة قائمة بأسماء 25 أسيرا إسرائيليا على قيد الحياة من بين 33 المقرر الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق. وأكد القيادي في حماس عزة الرشق التزام الحركة بالاتفاق، فيما أعلن المتحدث باسم حكومة الاحتلال ديفيد منسر أن حماس ستسلم 8 جثث بين دفعة الأسرى المقرر الإفراج عنهم خلال الأسابيع المقبلة. ويقضي الاتفاق كما أعلنت قطر بتسليم الأسيرة أربيل يهود بالإضافة إلى 5 أسرى آخرين يومي الجمعة والسبت مقابل عودة مئات آلاف الفلسطينيين إلى منازلهم شمالي القطاع منذ يوم الاثنين. ولأن تل أبيب لا تتحرك إلا بمظلة دعم أمريكي، سيزور مبعوث الرئيس دونالد ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف الأراضي المحتلة يوم الأربعاء، وسيناقش تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة وبدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية بحسب موقع إكسيوس.
أكد كيان الاحتلال الإسرائيلي أنه سيقطع كل الاتصالات مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وأي هيئة تنوب عنها، وذلك بعد توجيه اتهامات للوكالة بتوظيف أشخاص على صلة بحركة حماس. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
لا حدود لجرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي، فبعد تدميره غزة بالكامل ها هو اليوم يحارب وكالة الأونروا لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التي تؤدي دورا حيويا في توفير الرعاية الصحية والتعليم في الأراضي الفلسطينية المحتلة. سفير كيان الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة قال أن كيانه سيقطع كل الاتصالات مع وكالة الأونروا وأي هيئة تنوب عنها، بعدما اتهمتها مرارا بتقويض أمنها وتوظيف أشخاص على صلة بحركة حماس الفلسطينية.
القانون يمنع الأونروا من العمل ضمن حدود الإقليم السيادي لإسرائيل، كما يحظر أي تواصل بين مسؤولين إسرائيليين والأونروا.
أما المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني فاعتبر من جانبه أن الهجوم الإسرائيلي المتواصل على الوكالة يضر بالفلسطينيين.
الهجوم المتواصل على الأونروا يضر بحياة ومستقبل الفلسطينيين في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة. إنه يقوض ثقتهم في المجتمع الدولي ويعرض أي احتمال للسلام والأمن للخطر.
الولايات المتحدة دعمت خطوة أقرب حلفائها في الشرق الأوسط واتهمت لازاريني بالمبالغة في تقدير تداعيات القرار.
تضخيم الأونروا لتداعيات القوانين والإشارة إلى أنها ستؤثر على الاستجابة الإنسانية بأكملها هو أمر غير مسؤول وخطير. الأونروا ليست ولم تكن يوما الخيار الوحيد.
وأكد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن السلطة الفلسطينية والأونروا وحدهما قادرتان على الاستجابة للظروف الصعبة للشعب الفلسطيني وتحسين ظروفه المعيشية وتخفيف المعاناة عنه.
إن فكرة إسرائيل بسيطة للتخلص من الفلسطينيين، عليك فقط أن تحاول تدمير الوكالة التي تخدمهم. إذا لم يكن هناك تعليم ولا صحة ولا مساعدة فسوف يستسلمون، سوف يغادرون.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الكيان الإسرائيلي بالتراجع عن القرار مشددا على أن الوكالة لا يمكن استبدالها، معتبرا أن طلب الكيان أحادي الجانب بوقف العمليات وإخلاء المنشآت هو بشكل واضح غير معقول ويتناقض مع التزامات الكيان الدولية.
قتل 12 سوريا وأصيب أكثر من 20 آخرين جراء قصف تركي على مناطق في شمال وشمال شرق سوريا خلال يومين. مصادر محلية أوضحت أن الضربات التركية استهدفت سوقا شعبيا في بلدة صرين بمحافظة حلب، مضيفة أن المدفعية التركية قصفت إحدى قرى في ريف زركان بمحافظة الحسكة. يذكر أن ريف بلدة عين عيسى في محافظة الرقة تعرض مؤخرا إلى ضربات بقذائف المدفعية التركية ما أدى إلى مقتل مدنيين. تظاهر المئات أمام البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن احتجاجا على تجميد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمساعدات الفيدرالية وسياسته بشأن الهجرة، وحمل المتظاهرون لافتات تطالب بالتراجع عن تجميد المساعدات الفيدرالية والتي توفر الرعاية الصحية والاجتماعية للطبقات الفقيرة في الولايات المتحدة، مرددين شعارات تدعو إلى محاكمة ترامب ورفع الحصانة عن وتحثه على التراجع عن سياسة ترحيل المهاجرين وإغلاق الحدود. فشل مجلس الشيوخ الأمريكي بحصد الأغلبية لصالح مشروع قرار يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير أمنه السابق جالانت. انتهى الحصاد. إلى العناوين. طهران تؤكد عدم تسلمها أي رسالة من ترامب بشأن المباحثات وأن انعدام الثقة ما زال قائما مع واشنطن. الفلسطينيون يواصلون العودة إلى شمال قطاع غزة والاحتلال يفجر منازل في طول كرم. أهالي جنوب لبنان يستعدون لدخول القرى الجنوبية وغارة صهيونية على النبطية. في أمان الله.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
شجرة الحكمة.
قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. جاء في الحديث: لا يترك الناس شيئا من دينهم لاستصلاح دنياهم إلا فتح الله عليهم ما هو أضر منه. قال يحيى البرمكي لبنيه: اكتبوا أحسن ما تسمعون، واحفظوا أحسن ما تكتبون، وتحدثوا بأحسن ما تحفظون. من لازم الصدق وعود لسانه به وفق. قال الشاعر: وقد يهلك الإنسان كثرة ماله كما يذبح الطاووس من أجل ريشه. ذهب الإمام الصادق عليه السلام ذات يوم مع نفر من أصحابه إلى قريب له يريد تسليته، فبينما كان يمشي مع أصحابه إذ انقطع شسع عليه فأخذه بيده ومشى حافيا. فلما رآه ابن أبي يعفور يفعل ذلك، وكان من كبار صحابته عليه السلام، خلع شسع نعله وناوله إلى الإمام كي يمشي بنعل، فأعرض عنه الإمام غير راض بما فعله وقال: إن صاحب المصيبة أولى بالصبر عليها. قال يونس بن ميسرة: لا يأتي علينا زمان إلا بكينا منه، ولا يتولى عنا زمان إلا بكينا عليه. ومن ذلك قوله: رب يوم بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه. جاء على لسان حكيم: إذا ظلمت من دونك فلا تأمن من عقاب من فوقك. ومسك الختام كلام مولى الموحدين الإمام علي عليه السلام أنه قال: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم حاكم والمال محكوم عليه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر.
الحلقة الثامنة. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. إخوتنا أخواتنا العزيزات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه يقول: المسجد مركز الاجتماعات السياسية، وهو تكليفكم لأنه مركز الإعلام والتبليغ للثورة، فأحيوا الثورة من خلال المساجد. تحية لكم طيبة وأهلا بكم في الحلقة الثامنة مستمعينا من هذا المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر، حيث سنتابع المؤامرات التي يحوكها السافاك ضد أبناء الشعب الإيراني المسلم إبان الغليان الشعبي ومن الخنادق، أي من المساجد. كونوا معنا.
سيدي، هل أمرتني بالحضور في خدمتك؟
ليس مهما، ولكن حينما تدرس ملفات المحاسبة للمراجعين انتبه لي ملف شخص يدعى رشيدي كي تتركه جانبا وتسلمني إياه فيما بعد.
أتعني أنني لا أخضعه للمحاسبة؟
أجل، دون أدنى دراسة عليه.
سمعا سيدي، ولكن هل من الممكن أن تزودني باسمه الكامل؟
أجل، هكذا ورد في ملفه: أكبر رشيدي بن محمد رضا من مواليد مدينة شيراز.
حسنا، سجلت اسمه بصورة كاملة سيدي.
اسمع جيدا يا سيد داودي، عليك أن تدقق في هذه المهمة وضعها في أولويات واجباتك. أتفهم ما أقول؟
نعم سيدي، نعم.
للأسف أنني اليوم أو غدا أسافر إلى أمريكا للعلاج، وتستمر معالجتي حوالي شهر واحد، لهذا عليك أن تهتم بالقضية التي أوكلتها إليك، إذ لو لم تكن مسألة سفري إلى أمريكا لكنت عالجت هذه القضية شخصيا.
هذا لطف منك سيدي، هذا لطف منك.
أؤكد عليك ثانية، لا أريد أحدا يطلع على ما يتضمنه الملف، حتى أنني لا أفضل أن يعلم به مساعدي الذي ستعهد إليه مسؤولية رئاسة هذه الوحدة التي نعمل فيها.
نعم سيدي، كن واثقا، ولكن لدي سؤال واحد.
تكلم يا داودي، تكلم.
مهما يكن، علي أن ألقي نظرة عامة على الملف، أليس كذلك؟
أعلم بما تريده يا ولد، إن هذه الملفات يجب أن تخرج من دائرة المالية سالمة مثلما دخلت إليها في اليوم الأول، دون أي محاسبة عليها أو عمل آخر. أتفهم ما أقول أم لا؟
نعم سيدي.
إن هذه الملفات تخص شركة تابعة لأحد سمو الأمراء في البلاط، أفهمت يا سيد داودي؟
نعم سيدي، كن واثقا، أنني أهتم بهذه الملفات طبقا لأوامرك.
طيب يا سيد داودي، أنت شاب نشط ومجد، أرجو أن تثبت لي جدارتك.
هذا من لطفك الكريم سيدي.
إن أنت حقا أثبتت جدارتك في العمل، أعدك بأنني سأمهد لك سبيل تقدمك ورقيك.
حسنا سيدي حسنا، أنا سوف لا أنسى ألطافك الكريمة يا حضرة الرئيس. ألو ألو، لقد وعدني الرئيس ببلوغ أعلى درجات التقدم في عملي. هل يمكن أن أرى نفسي يوما في منصب مساعد الوزير أو ما شبه ذلك؟ ولم لا ولم لا، شريطة أن أريهم جدارتي في العمل، كما أن ثقة مديري بي شخصيا وسط كل هؤلاء الموظفين في الدائرة خير دليل على أنني سأتسلق سلالم التقدم والرقي الواحد بعد الآخر. يا لها من أحلام جميلة تراودني في عملي، مثل السفر إلى الخارج والعيش في دار كبيرة وحديثة في منطقة شميران. المهم أن أحاول جاهدا التقرب إلى دائرة سمو الأميرة في البلاط. أجل، سأحاول مستميتا، إذ إن مديري ما إن أفلح في التقرب إلى دائرة عمل سمو الأميرة أشرف، تغيرت أحواله المعيشية رأسا على عقب. أجل، لا أحد يستطيع أن يحول دون بلوغ درجات التقدم والرقي في العمل. أجل، لا أحد ولا أي شيء. يا لها من أحلام وردية، السفر إلى الخارج والدعوة للحضور في اجتماعات رجالات الدولة الكبار. ما أروع الصداقة مع الدكتور نادري، إذ إنه هو الذي مهد السبيل لترقية الوظيفية، والآن أصبحت على أثرها رئيسا لإحدى الدوائر بوزارة المالية. ولكن رغم كل هذا وذاك، فأنا أتلهف اليوم لتسنم مناصب أخرى عالية، لأنني حقا جدير بها، ولو كنت رافضا لما عرضه علي الدكتور نادري لكنت اليوم موظفا عاديا أتحمل الأغبرة والتراب في دائرة الأرشيف. إذن علي اليوم استغلال هذه الفرصة السانحة، استغلالها خير استغلال. نعم، ألو.
سيدي، هناك رجل باسم السيد لطفي يريد الاجتماع بك.
هل هو السيد هوشانغ لطفي؟
نعم سيدي، إنه حضرة السيد هوشانغ لطفي.
طيب طيب، دعه بسرعة يدخل ودون أي تأمل.
نعم سيدي.
طيب، المنضدة مرتبة خير ترتيب، وأنا بدوري سأجلس في مكاني. حسنا، أجل، يا لها من منضدة جميلة، ولكن علي أن أغير هذه الوسائل الموجودة عليها بأخرى مماثلة مصنوعة من الذهب. لا ريب أنه سيكون كما أريد.
السلام على المدير الغالي، يا لك من منضدة جميلة ورائعة. يا عزيزي جمشيد، ترى ما هي أخبارك الجديدة؟
أغلق الباب وادخل يا عزيزي هوشنك، فأنت مصدر الأخبار ومركزها.
إذن يا عزيزي قررت الدخول في عش الزوجية.
حتى الآن لم يحصل شيء، ونحن ننتظر الرد منهم.
ماذا تقول يا رجل؟ إنهم لا يجدون مثلك أبدا، فأنت شاب أنيق تجيد عملك، والأهم من ذلك أنت اليوم تتسلق درجات التقدم والعلا بسرعة فائقة. ترى ماذا يريدون أحسن من هذا وأفضل منك؟
جئت بعد غياب طال شهرا وتريد التطرق إلى قضية زواجي.
إن أنت تسأل عن رأيي حول الزواج فأقول لك إن الزواج هو الحماقة بعينها، ولكن أرجو أن تسامحني.
طالما قمت بتطليق زوجتك ليس من حق الآخرين أن يتزوجوا، أليس كذلك؟ طيب ما هي أخبارك؟
حزينة ومؤسفة ودنيئة. كلها تتلخص في مطاردة الطالب الفلاني والمعلم الفلاني، أو في تعيين أحد رجالك ليجلس في المسجد الفلاني كي لا يتعرض أحد لساحة صاحب الجلالة. وخلاصة القول إن الأوضاع تتفاقم وتتأزم يوما بعد يوم.
ما بك يا رجل؟ لا تحاول أن تكون متشائما، فأوضاع البلاد ليست كما تراها أنت.
عزيزي جمشيد، إنك الآن جالس خلف منضدة الإدارة في أحد الدوائر الحكومية. صحيح أنك على ارتباط بدائرة الأمن، إلا أنك لست في داخلها كي تشعر ما أتحمله أنا من مشاكل ومصائب شتى.
ثمة أناس عاطلون عن العمل يتصيدون في الماء العكر، إذا لا تغضب ولا تؤذي نفسك.
أراك ضاحكا. من حقك أن تضحك، لا بل من حقك أن تبالغ في الضحك أيضا. إنني أعلم بما يجري في هذه البلاد يا جمشيد. قبل سنة أو سنتين كان النظام يواجه بعضا من المناوئين له، وكانت ملفاتهم معروفة ومشهودة بين يدينا، وبين الفينة والفينة كنا نلقي القبض عليهم أو نقوم بنفيهم إلى أماكن معروفة، والكل يعرف مدى مسؤوليتي في هذا الميدان.
صحيح ما تقول يا هوشنك، صحيح.
أنت لا تدري كم هي محطمة الأعصاب يا جمشيد. أتلقى الأوامر الواحدة بعد الآخر، وبذلك تراني اليوم قد نسيت نفسي ونسيت أيامي. صدقني أني لا أنام الليل إلا ساعتين، وذلك بفضل الأقراص المنومة.
وفي المقابل حفلاتك الأسبوعية قائمة على قدم وساق في بساتين منطقة لواسان.
أراك تضرب على الوتر الحساس. ترى ما الذي أفعله لو لم أجتمع مع سائر الأصدقاء والأحباب مرة في الأسبوع في تلك المنطقة للتنزه؟
قل لي عما تتحدث. هل تتصور أن النظام تقلقه حركات عدد من الطلاب الجامعيين والطلبة الحوزويين ونشاطاتهم؟ إن صاحب الجلالة يقضي اليوم أفضل أيام حياته قدرة ومكانة عالمية، فضلا عن أن أمريكا تقف وراءه كالأسد. إذن لا تحاول تعقيد الأمور وتضخيمها أكثر مما هي موجودة الآن يا عزيزي هوشنك. كفاك هذا اليوم الذي أراك فيه تقوم بتبديل سيارتك الجديدة كل شهر بأخرى جديدة ومن طراز آخر. عزيزي عندما تقوم
يبدو أنك سارح في أوهامك يا جمشيد، ولا تعرف شيئا عما يجري في البلاد اليوم. فقد ولى ذلك اليوم الذي كان المرء يهرب عندما يرى أمامه شرطيا أو رجل أمن. إنك سارح في دنيا الحب والغرام وما شابه، ولا تعي ما أقوله لك.
أنا أعشق عملي يا هوشنك، لا أحب أن تكلمني هكذا. إنني أودي واجبي على أحسن وجه، ولا أحاول التطبيل والتزمير له مثلك أنت.
حسنا يا هذا، ترى لما أراك تفعل ضجيجا يبدو أنك لست أهلا للمزاح.
إنك تتصور أن العمل الوظيفي في الدوائر الحكومية أمر سهل ولا يعاقب أحد عليه. هناك أعمال كثيرة وشاقة حسابية يجب أن أنفذها يوميا، فضلا عن التقرير الأسبوعي الذي أعده عن أعمال وأحوال جميع الموظفين لتقديمه إلى الدكتور نادري. هل أنت على علم بكل هذه الأعمال المضنية؟
طبعا أعلم ذلك. لحظة يا جمشيد، أنت لم تخبرني بعد بقصة خطوبتك، وهل أنها تمت بسلام أم لا؟
لا، إنهم يطالبون بإمهالهم فرصة يفكرون بالأمر.
كيف وجدت عائلتهم؟ ها؟ أخبرني.
إنها عائلة متوسطة. دعك من هذا، قل لي ما هي الأخبار الجديدة؟
لقد قلت إن الأوضاع متأزمة، والكل يحاول ليل نهار أن تنتهي هذه المشاكل التي تواجهها البلاد، لأننا نعيش اليوم حالة اضطرار وترقب.
اضطرار وترقب؟ أتعني أن دائرة الأمن، أي أسافاك، بكل ما تحمله من قوة وسلطة وهيمنة، تشعر بالعجز أمام عدد من الطلاب؟
ماذا تقصد بعدد من الطلاب؟ ها؟ أضف إلى ذلك المساجد في كل مكان، والتي تمتلئ كل ليلة بآلاف الناس من شتى الأعمار، فكل من نعتقله نجد في جيوبه العشرات من المنشورات وأشرطة الكاسيت لأئمة المساجد التي تنتقل بين الناس ليل نهار وفي كل الأماكن، وخاصة في المساجد.
ترى ماذا أفعل الآن؟ هل أستطيع مساعدتك؟
لنا جلسة مساء يوم الاثنين.
جلسة؟ ولم تكون؟
إنه اجتماع دعا إلى عقده الدكتور نادري، ليضم كل رجال الأمن وكذلك الذين يتعاونون معنا في الدوائر الحكومية مثلك أنت.
إلا أن الدكتور نادري لم يخبرني بهذا الاجتماع، فقد تحدثنا البارحة معا عبر الهاتف.
أنا لا أدري بالسبب، ولكن كما أشرت لك إن الأوضاع ليست عادية. بالمناسبة، هناك شخص يدعى العقيد فيروز، وهو يحضر الاجتماع أيضا، ويبدو أن الاجتماع يدور حول الحديث عن والمنطقة التي يشرف عليها. طيب، إذن أطلب الإذن للذهاب.
هل تنتظر لنتغدى سوية؟
بعد ساعة يجب أن أكون عند المهمة. عن إذنك، مع السلامة.
مع السلامة. يا له من رجل شراب للخمر وثرثار. أنا أريد إرساء دعائم مستقبلي، ولا أحير أهمية لما يقوله هوشنك المغفل. إن كان يليق به المنصب لما تأخر هكذا في حياته، ولكني قررت من قبل أن أسلك طريق التقدم بسرعة عالية. ترى أين هي القداحة؟ يبدو أنه أخطأ فأخذ القداحة معه. لعنة عليه. أين هي؟ أين هي؟
طيب يا سادة، هناك عدة ملاحظات يجب أن أشير إليها قبل الخوض في الموضوع الرئيس لهذا الاجتماع. كلنا نعلم أن البلاد تشهد تحركات مشبوهة لجماعة من المخربين والإرهابيين أخذت تشتد وطأتها في الأيام الأخيرة. طبعا هذا لا يعني أن هؤلاء الحثالات بمقدورهم القيام بشيء يحول دون حركة عجلة البلاد، إلا أن الذي أريد الإشارة إليه والتأكيد عليه هو أن صاحب الجلالة يجب أن لا يشعر بأدنى قلق على أمن البلاد جراء تحرك هذه الجماعات الإرهابية، ما دمنا نمارس صلاحياتنا لاستتباب الأمن والاستقرار في بلادنا عبر مواجهة هذه التيارات والقضاء عليها في أوكارها. طبعا وصلتنا مؤخرا تقارير تفيد بأن هذه المجموعات والتيارات الإرهابية قامت بأعمال تخريبية عديدة، وفي المقابل نحن لم نقف مكتوفي الأيدي، بل قمنا باعتقال العديد منهم وتعرفنا على الكثير من أوكارهم، بحيث إننا اليوم نراقب المساجد مراقبة تامة. والحديث عن المساجد يحثني على الإشارة إلى موضوع مهم وحيوي، وهو أن مشكلتنا اليوم هي من المجموعات الدينية التي تنطلق عادة من المساجد. لاحظوا أيها السادة، إن هذا الجدول البياني يبين لكم بوضوح تام إن أعداد الجماعات الدينية قد تضاعفت كثيرا مقارنة بالشهور الستة الماضية، وخاصة بالنسبة لنشاطات سائر المجموعات التي لا تقدر بشيء أمام الجماعات والتيارات الدينية.
عفوا يا دكتور نادري،
تفضل.
إن كان حقا هذه الجماعات الدينية السبب الأساس في هذه المشاكل التي تواجهها البلاد اليوم، فبإمكاننا اعتقال عدد من طلبة الحوزات العلمية وأئمة بعض المساجد حتى نأتي على المشكلة من أساسها ونقضي عليها. ففي عام 1963 واجهت البلاد أوضاعا مماثلة، وأن صاحب الجلالة كان قلقا جدا آنذاك، فقامت قوات الأمن باقتحام المدرسة الفيضية من خلال هجوم عنيف وأنقذوا البلاد من شرورهم أجل. فنحن اليوم بإمكاننا أن نغلق أحد المساجد ونعتقل عددا من طلاب الحوزة العلمية والدينية ونقوم بتعذيبهم أمام الملأ، نعم أمام الملأ في إحدى الساحات، كي يتعظ الآخرون ويستتب الأمن كل مكان.
إن الأمور اليوم تختلف عن الماضي يا سيد هوشانغ. ليعلم السادة الحضور أن هناك جماعات كبيرة من الطلاب والمعلمين والموظفين وأصحاب المهن الحرة والعاملين في السوق قد قبلت بآية الله الخميني قائدا وزعيما لها، وإن الإحصائيات التي بحوزتنا تبين أن أتباع آية الله الخميني ومريديه يزداد عددهم يوما بعد يوم. إنه اليوم من مراجع التقليد في بلادنا، إذن ليس وحدهم طلاب الحوزة العلمية يشكلون لنا مشاكل عديدة، وإنما أيضا بمقدور كل مسجد أن يكون وحده حوزة علمية كالمدرسة الفيضية في قوم.
ولكن يا سيد نادري، هناك عدة هجمات مسلحة وقعت من قبل تيارات شيوعية.
أجل أجل يا سيد جمشيد، إن الحزب الشيوعي أو جماعات أخرى باسم فدائيي خلق أو ما شابه، في الحقيقة هؤلاء شباب طائشون لا ينوي زعماؤهم وبدعم من الاتحاد السوفيتي سوى الوصول إلى أهدافهم الحزبية. ولكن اعلموا إن الحزب الشيوعي أو أي حزب آخر لا يملك الجرأة أبدا على الاستهانة بساحة صاحب الجلالة، لذا فنحن عن طريق التطميع أو الإرهاب والتخويف نهيمن على معظم هذه الجماعات والأحزاب. إلا أن الجماعات والتيارات الدينية كلها مستقلة ولا تنتمي لأي قدرة أجنبية، مما يزيد تعقيدا كل مهماتنا ومحاولاتنا للقضاء عليها. فخلال السنوات التي كانت علاقاتنا جيدة مع الاتحاد السوفيتي، دخل زعماء الحزب الشيوعي في جحورهم ولم ينبسوا ببنت شفة. ترى لماذا؟ لأن الحزب يتلقى أوامره من موسكو. إلا أننا اليوم نواجه مجموعات تبدو لنا أنها لا ترتبط بأي مكان.
سيدي، نحن الآن نملك أحدث الأجهزة والوسائل لانتزاع الاعترافات من الإرهابيين، ويكفينا فقط التعرف على زعمائهم وقياداتهم الأصليين واعتقالهم. أظن أن نقاط ضعفنا تكمن في اعتقال الإرهابيين وليس المناوئين.
لقد أصبت يا عقيد فيروز، وكما أشرت مسبقا أن جميع معداتنا متطورة واستوردناها من إسرائيل وأمريكا، إلا أن تقدمنا في هذا المجال اقتصر على انتزاع الاعتراف من المجرمين فحسب وليس من الإرهابيين. صحيح أننا قمنا بتعذيب الكثيرين عبر هذه الأجهزة ومات منهم عدد كبير، إلا أنهم لم يعترفوا حتى بكلمة واحدة.
أعتقد أننا يجب في الدرجة الأولى أن نبادر باعتقال قيادتهم الأصلية. ففي اجتماع ثنائي مع الدكتور نادري أوضحت ذلك له، وإن وفقنا في اعتقالهم يمكن القول إن حدة التظاهرات والأعمال الإرهابية ستخف رويدا رويدا، أليس كذلك أيها سادة؟
لاحظوا أيها السادة، أنا أعتقد أن ما طرحه العقيد فيروز هو أول شيء مهم علينا أن نبادر بتنفيذه، أي نقوم باعتقال هؤلاء القادة الأصليين لمدة معينة، وسنرى فيما بعد أن باقي التيارات المناوئة تنهدم من الداخل وتضمحل. أرجو من السادة الحاضرين في هذا الاجتماع أن يشدوا أزرهم ويشمروا عن سواعد الجد كي نوفق فيما يؤحد إلينا لخدمة الوطن وصاحب الجلالة.
كن واثقا يا دكتور.
أجل فنحن معك يا دكتور.
نحن معك يا دكتور.
نحن معك يا دكتور.
حسنا. أتصور أنها كانت جلسة مفيدة شريطة أن تلبوا لي الطلبة وتوحدوا صفوفكم لاعتقال قادة الإرهابيين. ذلك أن استمرار حياة الرفاه والرغد بالنسبة لنا جميعا يكمن في ديمومة صرح النظام الشاهنشاهي. أرجو أن لا تنسوا ما سمعتموه مني هذا اليوم وفي هذا الاجتماع، وشكرا.
أحسنت دكتور. أحسنت.
وهكذا مستمعينا شارفنا على نهاية حلقة اليوم من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجرة. فحتى اللقاء الجديد والحلقة التاسعة إن شاء الله، شكرا لتواصلكم ومتابعتكم، ونستودعكم الله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، سعدية الشيبي، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن،
زاد على الناس الشر إن حل ظلام أو عصر أو زاد على الناس الشر نستهدي نورك يا بدر أمحمد حبك يجمعنا الحب فؤاد الصبر وطوبى للقلب النور حوى الحب فؤاد الصبر وطوبى للقلب النور حوى إن فرق بين الناس هوى مولاي مولاي فحبك يجمعنا
القلب على أملي بك أدعو للأحباب علي الله سألت لتشفع لي مولاي فحبك يجمعنا علمت الناس كتاب هدى والسنة تهديهم رشدا علمت الناس كتاب هدى السنة تهديهم رشدا الحاضر والماضي وغدا مولانا حبك يجمعنا
الثالثة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار أبدأها بالعناوين طهران تؤكد عدم تسلمها أي رسالة من ترامب بشأن المباراة